بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من التعليق على التبيان لمعاني الأربعين النووية من فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الأربعاء الثالث من شهر شعبان لعام 45 بعد 400 من الهجرة. قال المصنف حفظه الله: ما يستفاد من الحديث؟ أولا، قال العلماء: هذا الحديث نصف الدين، لأنه ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نصف الدين الآخر، لأنه ميزان الأعمال الظاهرة. وقال الشافعي: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه.
طيب، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، بلا شك ومن أهم الأحاديث التي يعتمد عليها الفقهاء في بيان الأعمال، أو في بيان الشرط الأول في الأعمال، سواء من العبادات أو من المعاملات. لذلك كان يمثل نصف الدين بهذا المعنى، إنه يمثل الشرط الأول في قبول العمل، فلا عمل بلا نية. العمل الذي يخلو من نية ومن إخلاص فليس مقبولا. طبعا النفي هنا ليس نفيا للوجود، إنما نفي القبول، يعني لا عمل يقبل إلا بنية خالصة. طيب، وجاء حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين الصحيحين، يمثل النصف الثاني، أن الشرط الثاني في قبول الأعمال هو أن تكون موافقة للسنة، ليست من البدع. فبهذان الشرطين يقبل العمل، أن يكون خالصا لوجه الله بنية صحيحة، وهذا وحديث إنما الأعمال بالنيات، أن يكون موافقا للسنة ليس محدثا. وهذا يمثل حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو الدين، أو هذا هو العمل المقبول في دين الإسلام. وهناك من العلماء ومنهم أبو داود صاحب السنة رحمه الله تعالى، من جعل مدار الدين على ثلاثة أحاديث: هذان الحديثان وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات وفي رواية مشبهات. وهذا أيضا صحيح. هناك من زاد حديثا رابعا، والشاهد أن هناك أحاديث كما يقال جامعة عليها مدار الدين، على رأسها هذان الحديثان بلا اختلاف: حديث عمر وحديث عائشة، ويضاف إليهما حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى.
ثانيا، المقصود من النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، نحو أن يغتسل الرجل بالماء تبردا، ورجل يغتسل بالماء تطهرا من الجنابة، فالأول عادة والثاني عبادة. من أمثلة تمييز العبادات: رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطهر، وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفرض، فالعملان تميزا بالنية، هذا نفل وهذا واجب.
طيب، يعني من مهمات النية، ونحن ذكرنا تعريف النية، هي العزيمة على الفعل كما ذكرنا، عزيمة القلب على فعل ما. طيب، هذه العزيمة على هذا الفعل تميزه، وضربنا مثالا بهذا في من يغتسل بالماء، اثنان يغتسلان والغسل واحد أي في الظاهر، لكن هذا يغتسل تبردا، يعني من باب إيش؟ أنه يطفئ نار الحر، والآخر يغتسل بنية رفع الجنابة. لذلك أول شرط في غسل الجنابة أو الركن الأول على قول بعض الفقهاء هو النية، نية الرفع. لذلك لا ترتفع الجنابة إلا بالنية، يعني ليس مجرد إفاضة الماء على البدن، هذا هو الركن الثاني، أن يفيض الماء على بدنك، أن تقوم بإفاضة الماء على بدنك كله، هذا الركن الثاني، لكن بدون الأول لا ترتفع الجنابة. طبعا النية هنا بالقلب، أنت أنك تعزم بقلبك أنك تغتسل هذا لرفع الجنابة، لهذا ترتفع الجنابة. هذا يعني كما قلنا مثال واضح، ومثال آخر للتمييز بين الفرض والنفل. رجل دخل المسجد يصلي ركعتين، وفي الوقت نفسه آخر يصلي ركعتين، لكن هذا يصلي تحية المسجد والآخر يصلي مثلا نافلة المغرب، طب العمل واحد، ركعتان ركعتان، لكن هذا له نية وهذا له نية. فمهمة النية الأساسية هي أن تميز بين الأعمال فرضها ونفلها بكل صورها مع الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله سواء كان فرضا أم كان نفلا، سواء كان من العبادات أي الشعائر أم كان من المعاملات. تفضل.
ثالثا، الأعمال قد تكون مباحة ثم تتحول إلى طاعة إذا نوى بها الإنسان خيرا، مثل أن ينوي بالأكل والشرب التقوي على طاعة الله، أو امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله وكلوا واشربوا.
طب قوله تعالى وكلوا واشربوا، هذا الأمر فيه للإباحة ليس الوجوب، يعني الأمر هنا إنما أتى لإباحة الأكل والشرب. فكلوا وكلوا واشربوا، الله عز وجل أمر أي أباح أمر إباحة أن نأكل ونشرب مما أحل الله. طيب، مجرد الأكل والشرب هذا مباح، يعني لا تثاب عليه. طيب، لكن إذا اقترنت نية مع الإباحة تحول هذا المباح أو هذا العمل الذي هو في أصله مباح إلى مستحب، إلى مستحب تؤجر عليه، تأخذ ثوابا عليه، فأنت تنوي بأكلك وشربك التقوي على العبادة وعلى طلب العلم ونحو ذلك، فيتحول أكلك وشربك الذي هو من المباحات إلى أمر تثاب عليه، فيبدو أهمية النية. لذلك العبد بنيته ممنوع أن يحصل حسنات كثيرة بأعمال قليلة، وقد تنوي أكثر من نية في العمل الواحد على حد أو يختلف. ما يدخل بهذا يعني من قد سألني أنا بعض إخوانكم المرة الماضية من الممكن أن تجتمع نيتان في صلاة نافلة، يعني ممكن من الممكن أن تنوي في صلاة نافلة واحدة أكثر من نية نحو أن تنوي تحية المسجد مع سنة الوضوء. يصل هذا إذا لم يتعارض، لكن طبعا لا تجتمع نية فريضة مع نافلة، لا تجتمع، لا يجتمع. بارك الله. تفضل.
طبعا الحث على الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وجوهي به وجهه. خامسا
طبعا الإخلاص هذا واضح طبعا يحتاج إلى كلام، والإخلاص من أصعب الأمور. لذلك كان السلف الصالح من أشد الناس خوفا من الرياء الذي هو يناقض الإخلاص. ولذلك كما قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: ليكن لأحدكم الخبيء من العمل الصالح. الخبيء من العمل الصالح، أي العمل الصالح الذي تخبئه لا يعلم به أحد، وكما في الحديث: لا تعلم يمينه، أو لو تعلم يساره فقط يمينه، ولا تعلم شماله فقط يمينه. يعني هناك أعمال صالحة يمكن أن تخبئها حتى توقن من الإخلاص وإن كانت قليلة، وهذه تؤدي إلى أن تجاهد نفسك في الأعمال الظاهرة التي قد يصعب عليك الإخلاص فيها إلا بمجاهدة. فالإخلاص ليس أمرا يسيرا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق نعم في كل أعمالنا.
خامسا النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلو قال نويت أن أصلي بلسانه دون أن ينوي بقلبه لا تصح صلاته. أما في الحج والعمرة فإنه يعقد الإحرام في قلبه ثم يلبي قائلا لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة إلى أخيه. هذا من إظهار شعيرة النسك، والتلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبي لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة منعقدت صلاته. وليس من السنة أن نقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك العمرة، أو أريد الحج، أو أريد الحج فيسره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل، وهو من التلفظ بالنية الذي هو بدعة.
نعم، يعني الآن مسألة التلفظ بالنية هذا أمر مبتدع، يعني باتفاق، يعني لا أعلم أحدا من العلماء من المتقدمين يقول بجواز هذا. قد يكون هذا وجد في بعض المتأخرين، خاصة من الفرق التي غلبت السنة نحو الصوفية، قد يوجد، لكن في الأوائل حتى من الذين يسمون البدعة ما أظن أحدا يدعي جواز التلفظ بالنية، حتى من أهل البدعة ما يعني لا أعلم أحدا، خاصة في القرون الأولى. هذا أمر محدث بعد ذلك، مثلا التلفظ بالنية، وهذا أمر يناقض البديهة أو الفطرة، يعني الأمر البديهي، يعني ما في أحد بديهة يقول أنا نويت أن آكل مثلا، أنا نويت أن أشرب، هذا يناقض العقل، يعني هذا أمر يناقض العقل أصلا. يعني ما في عاقل كلما عمل عملا يقول نويت أن أعمل هذا، حتى بالمباحات، حتى في الواجبات المتعلقة بالدنيا، ما يقول نويت مثلا أن أعمل عملي هذا بإتقان مثلا، ما في شيء هذا. هذا أمر يعني كما قال يعني لا يكون دي لا كافر ولا مو ولا مسلم حتى، يعني لا مسلم ولا كافر حتى، يعني عاقل يقول هذا الكلام. التلفظ منه أمر يراقد العقل، فالذين يقولون بجواز التلفظ منه يرجعوا قولهم. لو أقول مسألة شرعية حتى، هذه مسألة تراقد العقل السليم، ما في عقل يقول هذا الكلام. طيب، هذا بالنسبة لمسألة التلفظ بالنية. هناك من يظن أن قوله المعتمر أو الحاج لبيك اللهم مثلا بعمرة، لبيك اللهم بحجة، هذا من باب التلفظ بالنية. هذا قد يكون صرح بها وذكر بعض الفقهاء، طبعا هذا كلام بلا شك لا دليل عليه. هذه التلبية ليست تلفظا بالنية، لما النية تنعقد بالقلب قبل التلبية بالإحرام. يعني أنت إذا اقتربت من الميقات وعند الميقات ينعقد قلبك أنك دخلت في الإحرام بقلبك قبل أن تقول لبيك اللهم بعمرة. هذا واضح؟ فالنية هنا في الحج أو في العمرة في القلب قبل التلبية، عند التلبية أو يقترنان على قول الإمام، مش يقترنان، يعني تقترن عمل قلبك أي العديمة مع التلبية لا بأس. لكن التلفظ بالتلبية ليس تلفظا بالنية، واضح؟ فهذا أمر يحتاج إلى يعني تدبر حتى تفهمه. تفضل.
ويشبه هذا أيضا التلفظ عند ذبح الأضحية، وهو قول اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، هذا ليس تلفظا بالنية بل هو دعاء وتلفظ بالمنوي.
كذلك عند الذبح إذا أضجع الذبيحة يقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، هذه ليست تلفظا بالنية، هذه أيضا في القلب قبل، عند إمرار السكين يكون انعقد قلبه أنه جعل هذه أضحية لله، سواء كان الذابح صاحب الأضحية أو الوكيل الذي وكل عن مالك الأضحية أو كانت نسيكة إلى آخره، وفي قلبه ينعقد قلبه على نوعية هذه الذبيحة، أضحية، نسيكة، هدي، الهدي في الحج إلى آخره. ثم يقول الدعاء كذا، هذا دعاء يسمى أن يقال عند الذبيحة ليست نية. بارك الله. تفضل.
نقل ابن رجب في كتاب جامع علوم الحكم أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة، فقال له أتعلم الناس أو أليس الله يعلم ما في نفسك؟ وقال أبو داود لأحمد أتقول قبل التكبير شيئا؟ فقال له
أحسنت. هذا واضح، يعني انظروا إلى فقه ابن عمر رضي الله عنهما، يعني كأنه يعني يقول للرجل أنت سوف تعلن للناس أنك سوف تعمل كذا وكذا، هذا إعلان ليست نية. يعني رقم رجل مثلا داخل المسجد كي يصلي الظهر، جاء وقف اللهم إني نويت أن أصلي لك 4 ركعات متقبلات، هي فريضة وليست نافلة، هذه في بعض العوام أنت تعلن لأهل المسجد أنك سوف تصلي الظهر 4 ركعات، هذا إعلان، هذا ليست نية، ليست نية. بارك الله فيك.
ثالثا، إذا خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغداة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا سن لهم أجرهم.
نعم، يعني هنا في الجهاد المجاهدون طبعا كما الجهاد الشرعي ليس ما عليه الخوارج ولا غريب الجهاد هذا فساد في الأرض صدق الدماء بغير حل كما الجهاد الشرعي نحو جهاد أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم تحت قيادة جيش مسلم لو قائد ممكن نحو جيش مصر مثلا ونحن على أبواب الجهاد اليهود ونصر الله ينصرنا عليه فالأمر بشيك فأما هؤلاء الذين هم في الجحور هذا ليس جهاد الذين يستمون في الجحور ونحن جهاد اليهود ليس جهاد هذا عبث وتسليم المسلمين إلى اليهود كي يعبثوا به استنوار هذا المكتب في الجحر هذا أنا ليس مجاهدا هذا مفسد في الأرض وهدية من هدية هذا مفسد في الأرض ليس مجاهدا فولا مفسدون الخوارج ليس مجاهدين إسماعيل هنية وقادة حماس والمقتدون في الجحور تحت قيادة هؤلاء الذين هم سلموا المسلمين غنيمة لليهود واختبوا في الجحور فولا ليس مجاهدين فولا يعبثون بدماء المسلمين كما الجهاد الشرعي طيب فالآن المجاهدون إذا حصلوا غنيمة بعد قتال اليهود أو قتال عن العدو أو كان اليهود أو غيرهم فجاء حديث هذا الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة يعني أخذوا هذه الغنيمة تعجلوا ثلث أجره وإذا لم يغنموا يأخذون أجرهم كاملا لكن هذا لا يبطل العمل يعني مجرد أخذ هذه الغنيمة ليست محرمة وليست مفسدة أو مبطلة لجهاده لكنها بها قد ينقص الأجر بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط تمام هذا أمر أيضا مهم طبعا بخلاف الرياء فمن جاهد رياء وسمعة بطل عمله كما حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل رياء أو يقاتل للمغنم يقاتل يقاتل حمية يقاتل للمغنم يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله حتى نأخذ مغنما لا بأس لكن إن كان رياء هذا ليس ممن قاتل لتكون كلمة الله العليا من قاتل لكي يقال فلان مجاهد وللأسف هذا حال بعض حتى لا نبالغ بعض من يدعون الجهاد هؤلاء من خوارجهم لا يريدون فقط رياء مفخرة ويقال عنهم مجاهدون هم خوارج الذين يخرجون في التصريحات هذه وبالإيه بعضهم يريد إيه؟ كما قال أن يقال عنه مجاهد ما نتدخل في النهاية لكن هذا ظاهر بعض من يقع في هذا فالنية هنا أي المجاهد أن ينوي أي أن يعزم بقلبه أنه جاهد كي تكون كلمة الله العليا هذا الذي به إن شاء الله يؤجر
سابعا إذا كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفع فلا يضره بغير خلاف وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجاز على أصل نيته في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما نال ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية.
فأما نعم، يعني الآن إذا دخل العبد في العبادة مخلصا لله في أولها، دخل يصلي هو يعني داخل بنية خالصة أن الصلاة لله لا رياء بها، ثم أتاه الشيطان، وهذا يحدث لكثير منا خلال الصلاة أو خلال أي عمل من الأعمال التي هي متصلة، يحدثه أو تحدثه نفسه بالرياء أنه يعمل من أجل أن يراه الناس أو إلى آخره، أو أنه أتى المسجد من أجل أن يقال عنه أنه يأتي المسجد. هذا الشيطان يأتي إلى العبد يحدثه بهذا أحيانا كي يبطل عمله. فإذا طرأت هذه النية في خلال العمل ولكنه من البداية نوى مخلصا، إن شاء الله لا تضره ويجاهد نفسه عليه على ترك النية الطائرة. أما إذا كان العمل ليس متصلا فكل لا حكم، يعني كل لا حكم، أنت لن تطلب العلم، طلب العلم مستمر لكنه ليس متصلا. أنت أتيت الليلة المسجد لحضور مجلس العلم بنية خالصة تريد وجه الله، ثم جئت الأسبوع الذي بعده والدرس الذي بعده فطرأت عليك نية الرياء، طب الأول أصبح إن شاء الله مقبول، الثاني يبطل إذا خلطه إلى الرياء. تفضل.
فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك فريح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. في هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير فيحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن.
نعم، يعني لا يضر المؤمن أن يثني أحد أو أن يثني الناس على عمله بعد العمل، ما دام كان عمله من الأول خالصا لله، ذلك أمر طرأ بعد العمل ليس منه، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الثناء على هذا المؤمن الذي عمل عملا صالحا يعد بشرى له، بشرى له يرجى بأن يكون مقبولا، لكن بخلاف أنه إذا عمل العمل من أوله مرائيا ثم أثنى الناس عليه، طب هذا الثناء من الناس لن يفيده بشيء في قبول أو عدم قبول العمل. واضح؟ يعني مسألة الثناء الطارئ بعد العمل أي عمل هذا يكون تابعا طارئا بعد العمل، لا يتعلق بقبول العمل ولا يثبت رياء أو عدم رياء. لذلك أن هذه الشبهة أو هذا الأمر طرأ على بعض الصحابة أو أحد الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظن هذا الذي يعد من الرياء أن يثني الناس على فلان بالعمل الخير مثلا، يعني يحمده الناس على هذا الصنيع. فهمت واضح الأمر؟ نعم، بارك الله. تفضل.
ثانيا فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت الهجرة.
لكن كذلك ما ننبه في المسألة السابقة أن فرح هذا العبد والمؤمن بفضل الله ورحمته أنه عمل عملا صالحا، وأن الناس أثنوا على هذا من باب أنه أحسن بالعمل وعمل عملا، هذا لا ليس رياء أو لا يبطل العمل ما دام في أول أمر ودخل بإخلاص نية لله، فمجرد أن يفرح بفضل الله ورحمته أو يفرح بثناء الله فهذا ليس رياء، هو فرح بفضل الله ورحمته أنه وفق لهذا ليه العمل الصالح وأثنى الناس عليه. بخلاف الذي يدخل في أول الأمر ها ويريد ثناء الناس أصلا، وده حال كثير من رويبضة الإنترنت إلى رحم الله مما بيتوه في رسالة رويبضة ليه النت، كثير منهم يدخلون في هذه المواقع ويتكلمون ويفتخرون ويريدون ثناء الناس سكين، وفي البداية دخل في هذه النية أصلا، هو جلس كما قال في مجلس علم وإيه وأحاط به لأنه يريد أن يثنوا عليه، لذلك تجد أن هؤلاء متقلبون خاصه من اصحاب القنوات الفضائيه، فهو مع الناس يريد رضا الناس فقط. لذلك هؤلاء عندنا امارات عليهم على انهم لم يخلصوا عملهم لله، دليل انهم يغيروا امرهم على حسب ما يرضي الناس فقط. اما الذي يبلغ الحق ودخل بنيه خالصه من البدايه واثنى الناس على عمله وهو لم يغير، افترض ان الناس لم يثنوا عليه هو سوف يغير الحق هذا لانه يريد ثناء الناس، هذا الذي يتبين الامر. يعني الذين يحرصون على تجميع الناس فقط او ان يقال انهم علماء، وذلك من البدايه هذه النيه، هذا لا يدفع ولا ثناء الناس ويبطل عمله. نعم أعوذ بالله من الشر.
وقد وقعت الهجرة في أول الإسلام على وجهين، الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين من أهل مكة وما حولها، ويدخل في هذا هجرة القبائل إليه لتعلم شرائع الإسلام ثم يرجعون إلى مواطنهم ليعلموا قومهم مثل وفد عبد القيس، فالهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنعه في ذلك فالهجرة مستحبة، والهجرة المطلقة الواجبة على كل مسلم هي هجر ما نهى الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم، يعني هناك هجرة كما قال عامة أو مطلقة لكل مؤمن، وإن يهجر المعاصي هناك هجرة خاصة أو لما يقول هجرة بالبدن يسميها كذلك هجرة بدنية، ليس هجرة قلبية، ليست هجرة قلبية، يعني المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذه هجرة بالقلب قبل البدن، وقد يحتاج إلى البدن طبعا يترك المعصية بجوارحه وبقلبه وينوي هجر المعاصي. طيب ولكن هجرة بدنية وبرضه كذلك تقترب معانية بالقلب، ولكنها ايه؟ ولكن هذه الهجرة الأخرى هي تحتاج إلى انتقال، الأخرى قد لا تحتاج إلى انتقال. تمام؟ أن تنتقل من دار الخوف إلى دار الأمن، أنت في مكان لا تأمن على دينك ولا على نفسك وأهلك فتخاف أن تفتن بدينك، فتنتقل إلى دار أمن، هذا حال مع هذا حال بعض إخواننا من الذين أتوا من بلاد لا يمكن لهم من إقامة دينهم فيها، نحو بعض المناطق في روسيا، قد يكون الأمر أحسن في أوروبا وأمريكا يعني في الظاهرة، لكن هناك مناطق مثلا في فرنسا قد يجدون صعوبة أحيانا في إقامة دينهم، دار قد تكون دار كفر وقد تكون دار إسلام لكنها ليست دار أمن، لكن في الغالب تكون دار كفر وفي الوقت نفسه هي ليست دار أمن، فيهجر أو يهاجر من هذه الدار كي يقيم دينه. وهناك قد تكون بقعة في بلاد الإسلام لا يستطيع يقيم دينه، أو قد تكون في داخل بلد مسلم وفيه الأمن لكنه في مكان في بقعة ما في دار الإسلام كثرت فيها الفتن والمعاصي واختلط بالأمور واختلط أهل الباطل بأهل الحق دون تمييز، يخاف على دينه فينتقل إلى بقعة قد تكون قريبة منها، يعني نفس كما قد في المدينة نفسها لكنها بقعة آمنة ليس فيها فتن. ونشبه هذا بواقعنا نحن الآن كما نصحت بعض إخوانكم من قبل أنه مثلا في منطقة في مدينة نصر حي عاجل هناك مواطن هناك فتن واختلط بي أهل الباطل أو ارتفع أهل الباطل من أصحاب الاتجاهات المختلفة أصحاب النعرات التكفيرية وأصحاب الفتن وأصحاب الأهواء بمختلف مسمياتهم هناك لا يتميزون بغاية، بل قد تجدون في المسجد الواحد يصلي عدة طوائف، وهذا الأعجمي خاصة المسكين أتى المكان لا يتعلم دينه، لما يختلط هؤلاء أو لا يميز صار هذا الموطن له هذه البقعة بقعة فتنة وبقعة بلاء، فعلي أن ينتقل إلى مكان آخر آمن لا يختلط فيه مع أهل باطل ظاهرين أو لا يخاف على دينه، نحو ما حدث من تصلم بعض هؤلاء السودانيين من النصارى وغيرهم على بعض إخواننا هناك، هذا صار موطنين فتنة، بل كما كنت أقول لإخواننا لما كانوا يشتكون إلي أحيانا يقولون ينزل جهاز الأمن الوطني يقبض على كثير من إخواننا ويرحلهم، أنتم الذين خرجتم عن الباطل وصرتم وسطهم لا تتميزون. طب هذا القائم على هذا الأمر أحيانا ما عنده العلم الكافي أو الدراية كمان يميز أو ما عنده وقت يكفي في اشتعال فتة أو في أمر يحتاج إليه إلى ضبط سريع، فيأتي هؤلاء يختلطون فيضطر أن يرحل الجميع مثلا، قد يختل قد يأمر آخر، فبتتكلم على الأصل أنت الآن صرت في موطن فتنة وصار في أهل الفتن لا يتميزون عنك في الظاهر، فإذا وقعت الفتنة بل تنمل إلى نفسك. وكثير من إخواني يرحلوا وبعضهم قد يكون فتن بسبب هذا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فانتبهوا إلى هذا الفقه الدقيق. كن في مكان وقع آمنة إن استطعت ما دمت أتيت إلى بلاد الإسلام تريد أن تتعلم دينك وأن تبتعد عن الفتن وأهلها. لكن للأسف صارت عادة، لماذا أؤكد على ذلك؟ صارت عادة كما قلنا كما صار أمرا مفروضا بالواقع، يأتون إلى مصر يقولون نجدهم هناك، طب أنت تجلسون هناك في الحي العادي وفي مصر تختار كل طائفة خاصة للتكفيريون وأكثرهم هناك. لا طب وقع آمنة تحت دعوة أن مراكز اللغة العربية لا توجد إلا هناك، لا توجد مراكز في أماكن أخرى، لكن مش من أجل هذا، من أجل أن تتعلم اللغة العربية قد تضيع دينك. طبعا ما أعمم لك الأمر وارد كما ذكرنا هذا حدث مرارا وتكرارا، نعم قد تكون فترة معينة الأمور هادئة فجأة تنقلب الأمور، أو حتى لو كانت هادئة تجد كثير من الأعاجم الذين يختلطون بها هناك ينحرفون، سألوا أتى يتعلم العربية وما تعلم عقيدة أصلا فيختلط ببعض أصحاب العقائد الفاسدة وهو ما زال أعجميا لا يدري شيئا يفتن، يصير تكفيريا يصير صوفيا يصير مع الحدادية يصير مع إخوانية لا تدري. فهمتم يا شباب؟ فانتبهوا ونبهوا إخوانكم إلى هذا الفقه الدقيق. نعم الله المستعان.
تاسعا من فوائد الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو، حيث قال الحديث أنه قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بواو، حيث قال إلى الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال بل ما شاء الله وحده، فما الفرق؟ والجواب أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع الذي صدر من الله تعالى، كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. فإذا قال قائل هل ينزل المطر غدا، فقيل الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. وإذا قال هل هذا حرام أم حلال، فقيل الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم الله تعالى.
نعم، يعني هذا أمر مهم أن مما نستفيد من هذا الحديث التمييز بين الأمر الشرعي والأمر الكوني في نسبة الأمر إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور التشريعية تنسب إلى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم بالاقتران بحرف الواو، حرف العطف الواو، لأن الله عز وجل أعلمنا بهذا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم مشرعا بأمره، يشرع الأحكام بوحي من الله. لذلك في الأمور التشريعية لا بأس أن يحدث هذا الاقتران. وأما في الأمور الكونية التي هي من الخلق والتدبير والرزق التي لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقترن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين عز وجل، ما يقول نزل المطر بأمر الله ورسوله لا يجوز. رزقت هذا المال بفضل الله ورسوله لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الرزق، ولا يملك إنزال المطر، ولا يملك النفع ولا الضر. وهذا الذي وقع فيه غلاة الصوفية وغلاة الروافض من نسبة بعض الأعمال الكونية إلى أئمتهم أو شيوخهم الذين يغلون فيهم، فلم ينسبوا فقط إليهم العبادات، نسبوا إليهم بعض الأمور الكونية من الخلق والرزق والتدبير، فوقعوا بشرك الربوبية وبشرك الإلهية. وطبعا قول القائل نعم الله ورسوله أعلم، هذا إن قيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحد أو بعض الصحابة يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يسألهم عن شيء فيرد الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. طب غير حضور النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك من قد يتجاوز بهذا وبعض العلماء تحت ليس تحت دعوة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لا، لأن الرسول أعلم أي بالتشريع يعني هذا الحكم. هذا الباب قد يجوز به إن الله ورسوله أعلم من هذا الباب، أي باب التشريع، أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك وأعلم الناس بالشرائع التي شرعها هو صلى الله عليه وسلم والتي نقلها عن رب العالمين. من هذا الباب نعم يصح هذا الأمر، تصح هذه المقولة.
تفضل. عاشرا، لما أعاد صلى الله عليه وسلم ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط لفظ الأول وهي قوله هجرته إلى الله ورسوله ولم يعده في قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها بل قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. والجواب سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكريم ذكر الدنيا والغض منها وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب لما قيل فمن أحب شيئا أكثر من ذكره وكبره، وهو عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن حب الدنيا والتعلق بها، وهذا معنى لطيف تعرفه. الله موفق.
نعم، هذا واضح وبين لا يحتاج إلى بيان، ولهذا نكون انتهينا من الحديث الأول، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من التعليق على التبيان لمعاني الأربعين النووية من فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الأربعاء الثالث من شهر شعبان لعام 45 بعد 400 من الهجرة. قال المصنف حفظه الله: ما يستفاد من الحديث؟ أولا، قال العلماء: هذا الحديث نصف الدين، لأنه ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نصف الدين الآخر، لأنه ميزان الأعمال الظاهرة. وقال الشافعي: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، بلا شك ومن أهم الأحاديث التي يعتمد عليها الفقهاء في بيان الأعمال أو في بيان الشرط الأول في الأعمال سواء من العبادات أو من المعاملات. لذلك كان يمثل نصف الدين بهذا المعنى، أنه يمثل الشرط الأول في قبول العمل، فلا عمل بلا نية. العمل الذي يخلو من نية ومن إخلاص فليس مقبولا. طبعا النفي هنا ليس نفيا للوجود، هو نفي القبول، يعني لا عمل يقبل إلا بنية خالصة. طيب، وجاء حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين الصحيحين، يمثل النص الثاني أن الشرط الثاني في قبول الأعمال هو أن تكون موافقة للسنة، ليست من البدع. فبهذان الشرطين يقبل العمل، أن يكون خالصا لوجه الله بنية صحيحة، وهذا وحديث إنما الأعمال بالنيات، أن يكون موافقا للسنة ليس محدثا. وهذا يمثله حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو الدين أو هذا هو العمل المقبول في دين الإسلام. وهناك من العلماء ومنهم أبو داود صاحب السنة رحمه الله تعالى، من جعل مدار الدين على ثلاثة أحاديث: هذان الحديثان وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات وفي رواية مشبهات، وهذا أيضا صحيح. هناك من زاد حديثا رادعا، والشاهد أن هناك أحاديث كما يقال جامعة عليها مدار الدين على رأسها هذان الحديثان بلا اختلاف، حديث عمر وحديث عائشة، ويضاف إليهما حديث النعمان بن بشير. الحلال بين والحرام بين، ما يأتي معنا إن شاء الله.
ثانيا المقصود من النية تمييز العادات من العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض، نحو أن يغتسل الرجل بالماء تبردا ورجل يغتسل بالماء تطهرا من الجنابة، فالأول عادة والثاني عبادة. من أمثلة تمييز العبادات رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطور، وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفرض، فالعملان تميزا بالنية، هذا نفل وهذا واجب.
طيب، يعني من مهمات النية، ونحن ذكرنا تعريف النية، هي العزيمة على الفعل كما ذكرنا، عزيمة القلب على فعل ما. طيب، هذه العزيمة على هذا الفعل تميزه، وضربنا مثالا بهذا في من يغتسل بالماء، اثنان يغتسلان والغسل واحد أي في الظاهر، لكن هذا يغتسل تبردا يعني من باب إيش؟ إنه يطفئ نار الحر، والآخر يغتسل بنية رفع الجنابة. لذلك أول شرط في غسل الجنابة أو الركن الأول على قول بعض الفقهاء هو النية، نية الرفع. لذلك لا ترتفع الجنابة إلا بالنية، يعني ليس مجرد إفاضة الماء على البدن، هذا ولا الركن الثاني أن يفيض الماء على بدنك أو أن تقوم بإفاضة الماء على بدنك كله، هذا الركن الثاني، لكن بدون الأول لا ترتفع الجنابة. طبعا النية هنا بالقلب، أنك تعزم بقلبك أنك تغتسل هذا لرفع الجنابة، لهذا ترتفع الجنابة. هذا يعني كما يقول مثال واضح، ومثال آخر للتمييز بين الفرض والنفل. رجل دخل المسجد يصلي ركعتين، وفي الوقت نفسه آخر يصلي ركعتين، لكن هذا يصلي تحية المسجد والآخر يصلي مثلا نافلة المغرب، طب العمل واحد ركعتان ركعتان، لكن هذا له نية وهذا له نية. فمهمة النية الأساسية هي أن تميز بين الأعمال فرضها ونفلها بكل صورها مع الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله سواء كان فرضا أم كان نفلا، سواء كان من العبادات الشعائر أم كان من المعاملات. تفضل.
ثالثا الأعمال قد تكون مباحة ثم تتحول إلى طاعة إذا نوى بها الإنسان خيرا، مثل أن ينوي بالأكل والشرب التقوي على طاعة الله، أو امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله وكلوا واشربوا.
طب قوله تعالى وكلوا واشربوا، هذا الأمر فيه للإباحة ليس الوجوب، يعني الأمر هنا إنما أتى لإباحة الأكل والشرب. فكلوا وكلوا واشربوا، الله عز وجل أمر أي أباح أمر إباحة أن نأكل ونشرب مما أحل الله. طيب، مجرد الأكل والشرب هذا مباح، يعني لا تثاب عليه. طيب لكن إذا اقترنت نية مع الإباحة تحول هذا المباح وهذا العمل الذي هو أصله مباح إلى مستحب، إلى مستحب تؤجر عليه، تأخذ ثوابا عليه. فأنت تنوي بأكلك وشربك التقوي على العبادة وعلى طلب العلم ونحو ذلك، فيتحول أكلك وشربك الذي هو من المباحات إلى أمر تثاب عليه. فيتم أهمية النية، لذلك العبد بنيته ممكن أن يحصل حسنات كثيرة بأعمال قليلة، وقد تنوي أكثر من نية في العمل الواحد على حد أو يختلف. ما يدخل في هذا، يعني من قد سألني أنا بعض إخوانكم المرة الماضية، من الممكن أن تجتمع نيتان في صلاة نافلة، يعني ممكن من الممكن أن تنوي في صلاة نافلة واحدة أكثر من نية نحو أن تنوي تحية المسجد مع سنة الوضوء. يصل هذا إذا لم يتعارض، لكن طبعا لا تجتمع نية فريضة مع نافلة، لا تجتمع، لا يجتمع. بارك الله. تفضل.
طبعا الحث على الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه. خامسا
طبعا الإخلاص هذا واضح، طبعا لا يحتاج إلى كلام. والإخلاص من أصعب الأمور، لذلك كان السلف الصالح من أشد الناس خوفا من الرياء الذي هو يناقض الإخلاص. ولذلك كما قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: ليكن لأحدكم الخبيء من العمل الصالح. الخبيء من العمل الصالح، أي العمل الصالح الذي تخبره لا يعلم به أحد، وكما في الحديث: لا تعلم يمينه، أو لو تعلم يساره فقط يمينه، ولا تعلم شماله فقط يمينه. يعني هناك أعمال صالحة يمكن أن تخبئها حتى توقن من الإخلاص، وإن كانت قليلة، وهذه تؤدي إلى أن تجاهد نفسك في الأعمال الظاهرة التي قد يصعب عليك الإخلاص فيها إلا بمجاهدة. فالإخلاص ليس أمرا يسيرا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في كل أعمالنا.
خامسا النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فلو قال نويت أن أصلي بلسانه دون أن ينوي بقلبه لا تصح صلاته. أما في الحج والعمرة فإنه يعقد الإحرام في قلبه ثم يلبي قائلا لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة إلى أخيه. هذا من إظهار شعيرة النسك، والتلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبي لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة من عقدت صلاته. وليس من السنة أن نقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك العمرة، أو أريد الحج، أو أريد الحج فيسره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل، وهو من التلفظ بالنية الذي هو بدعة.
نعم، يعني الآن مسألة التلفظ بالنية هذا أمر مبتدع، يعني باتفاق، يعني لا أعلم أحدا من العلماء من المتقدمين يقول بجواز هذا. قد يكون هذا وجد في بعض المتأخرين، خاصة من الفرق التي خالفت السنة نحو الصوفية قد يوجد، لكن في الأوائل حتى من الذين يسمون البدعة ما أظن أحدا يدعي جواز التلفظ منه، حتى من أهل البدعة ما لا أعلم أحدا، خاصة في القرون الأولى. هذا أمر محدث بعد ذلك، مثلا التلفظ بالنية، وهذا أمر يناقض البديهة أو الفطرة، يعني الأمر البديهي، يعني ما في أحد بديهة يقول أنا نويت أن آكل مثلا، أنا نويت أن أشرب، هذا يناقض العقل، يعني هذا أمر يناقض العقل أصلا، يعني ما في عاقل كلما عمل عملا يقول نويت أن أعمل هذا، حتى في المباحات، حتى في الواجبات المتعلقة بالدنيا، ما يقول نويت مثلا أن إيه أن أعمل عملي هذا بإتقان مثلا، ما في شيء هذا، هذا أمر يعني كما قال يعني لا يكون بي لا كافر ولا مسلم حتى، يعني لا مسلم ولا كافر حتى، يعني عاقل يقول هذا الكلام، التلفظ منه أمر يناقض العقل، فالذين يقولون بجواز التلفظ منه هذا يرجع عقولهم، لو أقول مسألة شرعية حتى هذه مسألة تناقض العقل السليم، ما في عاقل يقول هذا الكلام. طيب هذا بالنسبة لمسألة التلفظ بالنية. هناك من يظن أن قول المعتمر أو الحاج لبيك اللهم مثلا بعمرة لبيك اللهم بحجة هذا من باب التلفظ بالنية، هذا قد يكون صرح بها وذكر بعض الفقهاء، طبعا هذا كلام بلا شك لا دليل عليه، هذه التلبية ليست تلفظا بالنية، إنما النية تنعقد بالقلب قبل التلبية بالإحرام، يعني أنت إذا اقتربت من الميقات وعند الميقات ينعقد قلبك أنك دخلت في الإحرام بقلبك قبل أن تقول لبيك اللهم بعمرة، هذا واضح؟ فالنية هنا في الحج أو في العمرة في القلب قبل التلبية، عند التلبية أو يقترنان على قول الإمام ليش يقترنان، يعني تقترن عمل قلبك أي العديمة مع التلبية لا بأس، لكن التلفظ بالتلبية ليس تلفظا بالنية، واضح؟ فهذا أمر يحتاج إلى يعني تدبر حتى تفهمه. تفضل.
ويشبه هذا أيضا التلفظ عند ذبح الأضحية، وهو قول اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، هذا ليس تلفظا بالنية بل هو دعاء وتلفظ بالمنوي.
كذلك عند الذبح إذا أضجع الذبيحة يقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، هذه ليس تلفظا بالنية، هذه أيضا في القلب قبل عند إمرار السكين يكون انعقد قلبه أنه جعل هذه أضحية لله، سواء كان الذابح صاحب الأضحية أو الوكيل الذي وكل عن مالك الأضحية أو كانت نسيكة إلى آخره، وفي قلبه ينعقد قلبه على نوعية هذه الذبيحة، أضحية، نسيكة، هدي، الهدي في الحج إلى آخره، ثم يقول الدعاء كذا، هذا دعاء يسمى أن يقال عند الذبيحة ليست نية. بارك الله. تفضل.
نقل ابن رجب في كتاب جامع علوم الحكم أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة، فقال له أتعلم الناس أو عجز الله يعلم ما في نفسك، وقال أبو داود لأحمد أتقول قبل التكبير شيئا، فقال لا.
أحسنت، هذا واضح، يعني ننظر إلى فقه ابن عمر رضي الله عنهما، يعني كأنه يعني يقول للرجل أنت سوف تعلن للناس أنك سوف تعمل كذا وكذا، هذا إعلان ليست نية، يعني رجل مثلا داخل المسجد كي يصلي الظهر جاء وقف اللهم إني نويت أن أصلي لك 4 ركعات متقبلات، هي فريضة وليست نافلة. هذه في بعض العوام أنت تعلن لأهل المنجة لك سوف تصلي 4 ركعات، هذا إعلان، هذا ليست نية، ليست نية. بارك الله فيك.
ثالثا إذا خالط نية الجهاد مثلا نية غير رياء مثل أخذه أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية، في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغداة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا سن لهم أجرهم.
نعم، يعني هنا في الجهاد المجاهدون طبعا كما الجهاد الشرعي ليس ما عليه الكوارج ولا غريب الجهاد هذا فساد في الأرض صدقا للدماء بغير حلها كما الجهاد الشرعي نحو جهاد أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم تحت قيادة جيش مسلم لو قائد ممكن نحو جيش مصر مثلا ونحن على أبواب الجهاد اليهود ونسأل الله ينصرنا عليه فالأمر بشير. فأما هؤلاء الذين هم في الجحور هذا ليس جهادا، الذين يستمون في الجحور نحن جهاد اليهود ليس جهادا، هذا عبث وتسليم المسلمين إلى اليهود كي يعبثوا به استنوار هذا المكتب في الجحر هذا أنا ليس مجاهدا بس هذا مفسد في الأرض وهدية من أهلي هذا مفسد في الأرض ليس مجاهدا، ولا مفسدون خوارج ليس مجاهدين إسماعيل هنية وقادة حماس والمختلفون بالجحور تحت قيادة هؤلاء الذين هم سلموا المسلمين غنيمة اليهود واختبوا بالجحور فهؤلاء ليس مجاهدين، فهؤلاء يعبثون بدماء المسلمين كما الجهاد الشرعي. طيب فالآن المجاهدون إذا حصلوا غنيمة بعد قتال اليهود أو قتال عن العدو أو كان اليهود أو غيرهم، فجاء حديث هذا الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة يعني أخذوا هذه الغنيمة تعجلوا ثلث أجرهم وإذا لم يغنموا أخذنا جوكا، لكن هذا لا يبطل العمل، يعني مجرد أخذ هذه الغنية ليست محرمة وليست مفسدة أو مبطلة لجهاده، لكنها بها قد ينقص الأجر بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. تمام، هذا أمر أيضا مهم طبعا بخلاف الرياء، فمن جاهد رياء وسمعة بطل عملهم كما حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل رياء أو يقاتل للمغنم يقاتل يقاتل حمية يقاتل للمغنم يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، حتى نأخذ مغنما لا بأس، لكن إن كان رياء هذا ليس ممن قاتل لتكون كلمة الله العليا، من قاتل لكي يقال فلان مجاهد، وللأسف هذا حال بعض حتى لا نبالغ بعض من يدعون الجهاد فهؤلاء من خوارجهم من هذا يريدون فقط رياء مفخرة ويقال عنهم مجاهدون هم خوارج الذين يخرجون في التصريحات هذه وبالإيه بعضهم يريدوا كما قال أن يقال عنهم مجاهد ما نتدخل في النية، لكن هذا ظاهر بعض من يقع في هذا فالنية هنا أي المجاهد أن ينوي أي أن يعزم بقلبه أنه جاهد كي تكون كلمة الله العليا. هذا الذي إن شاء الله يؤجر.
سابعا، إذا كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفع فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجاز على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما نال ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية.
فأما نعم، يعني الآن إذا دخل العبد في العبادة مخلصا لله في أولها، دخل يصلي هو يعني داخل بنية خالصة أن الصلاة لله لا رياء بها، ثم أتاه الشيطان، وهذا يحدث لكثير منا خلال الصلاة أو خلال أي عمل من الأعمال التي هي متصلة، يحدثه أو تحدثه نفسه بالرياء أنه يعمل من أجل أن يراه الناس أو إلى آخره، أو أنه أتى المسجد من أجل أن يقال عنه أنه يأتي المسجد، هذا الشيطان يأتي إلى العبد يحدثه هذا أحيانا كي يبطل عمله. فإذا طرأت هذه النية في خلال العمل ولكنه من البداية نوى مخلصا، إن شاء الله لا تضره ويجاهد من نفسه عليه على ترك هذه النية الطارئة. أما إذا كان العمل ليس متصلا فكل لا حكم، يعني كل لا حكم، أنت لن تطلب العلم طلب العلم المستمر لكنه ليس متصلا، أنت أتيت الليلة المسجد لحضور مجلس العلم بنية خالصة تريد وجه الله، ثم جئت الأسبوع الذي بعده والدرس الذي بعده فطرأت عليك نية الرياء، طب الأول أصبح إن شاء الله مقبول، الثاني يبطل إذا خلطه الرياء.
فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك فريح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، في هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير فيحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن.
نعم، يعني لا يضر المؤمن أن يثني أحد أو أن يثني الناس على عمله بعد العمل، ما دام كان عمله من الأول خالصا لله، ذلك أمر طرأ بعد العمل ليس منه، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الثناء على هذا المؤمن الذي عمل عملا صالحا يعد بشرى له، بشرى له يرجى أن يكون مقبولا، لكن بخلاف أنه إذا عمل العمل من أوله مرائيا ثم أثنى الناس عليه، طب هذا الثناء من الناس لن يفيده بشيء في قبول أو عدم قبول العمل، واضح؟ يعني مسألة الثناء الطارئ بعد العمل أي عمل هذا يكون تابعا طارئا بعد العمل لا يتعلق بقبول العمل ولا يثبت رياء أو عدم رياء، لذلك أن هذه الشبهة أو هذا الأمر طرأ على بعض الصحابة أو أحد الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظن هذا من يعد من الرياء أن يثني الناس على فلان بالعمل الخير مثلا، يعني نحمده الناس على هذا الصنيع. فهمتم واضح الأمر؟ نعم، بارك الله. تفضل.
ثامنا، فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت الهجرة.
لكن كذلك ما ننبه في المسألة السابقة أن فرح هذا العبد والمؤمن بفضل الله ورحمته أنه عمل عملا صالحا، وأن الناس أثنوا على هذا من باب أنه أحسن في العمل وعمل عمل، هذا لا ليس رياء أو لا يبطل عمل ما دام في أول أمر ودخل بإخلاص نية لله. فمجرد أن يفرح بفضل الله ورحمته أو يفرح بثناء الناس هذا ليس رياء، هو فرح بفضل الله ورحمته أنه وفق لهذا العمل الصالح وأثنى الناس عليه. بخلاف الذي يدخل في أول الأمر ها هو يريد ثناء الناس أصلا، وده حال كثير من رويبضة الإنترنت إلى رحم الله مما بيتوه في رسالة رويبضة له، كثير منهم يدخلون في هذه المواقع ويتكلمون ويفتخرون ويريدون ثناء الناس سكين، ومن البداية دخل في هذه النية أصلا، هو جلس كما قال في مجلس علم وإيه وأحاط به لأنه يريد أن يثنى عليه. لذلك تجد هؤلاء متقلبون، خاصة من أصحاب القنوات الفضائية، هو مع الناس يريد رضا الناس فقط. لذلك هؤلاء عندنا أمارات عليش على أنهم لم يخلص عملهم لله، دليل أنهم يغيروا أمرهم على حسب ما يرضي الناس فقط. أما الذي يبلغ الحق ودخل بنية خالصة من البداية وأثنى الناس على عمله وهو لم يغير، افترض أن الناس لم يثنوا عليه، هو سوف يغير الحق هذا لأنه يريد ثناء الناس، هذا الذي يتبين الأمر. يعني الذين يحرصون على تجميع الناس فقط، أو أن يقال إنهم علماء وذلك من البداية هذه النية، هذا لا يفع ولا ثناء الناس ويبطل عملهم. نعم، نعوذ بالله من هذا الحال. تفضل.
وقد وقعت الهجرة في أول الإسلام على وجهين، الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين من أهل مكة وما حولها، ويدخل في هذا هجرة القضاء إليه لتعلم شرائع الإسلام ثم يرجعون إلى مواطنهم ليعلموا قومهم مثل وفد عبد القيس. فالهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنعه في ذلك فالهجرة مستحبة. والهجرة المطلقة الواجبة على كل مسلم هي هجر ما نهى الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم، يعني هناك هجرة كما قال عامة أو مطلقة لكل مؤمن، وأن يهجر المعاصي. هناك هجرة خاصة أو لما يقال هجرة بالبدن يسميها كذلك هجرة بدنية، ليس هجرة قلب، ليست هجرة قلبية. يعني المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذه هجرة بالقلب قبل البدن، وقد يحتاج إلى البدن طبعا يترك المعصية بجوارحه وبقلبه وينوي، هجر للمعاصي. طيب ولكن ليس هجرة أبدا اليوم برضه كذلك هي تقترب معانية في القلب، ولكنها إيه؟ ولكن هذه الهجرة الأخرى هي تحتاج إلى انتقال، الأخرى قد لا تحتاج إلى انتقال. تمام؟ أن تنتقل، أن تنتقل من دار الخوف إلى دار الأمن، أنت في مكان لا تأمن على دينك ولا على نفسك وأهلك، فتخاف أن تفتن بدينك فتنتقل إلى دار أمن. هذا حال بعض إخواننا من الذين أتوا من بلاد لا يمكن لهم من إقامة دينهم فيها، نحو بعض المناطق في روسيا، قد يكون الأمر أحسن في أوروبا وأمريكا يعني في الظاهرة، لكن هناك مناطق مثلا في فرنسا قد يجدون صعوبة، صعوبة أحيانا في إقامة دينهم، دار قد تكون دار كفر وقد تكون دار إسلام لكنها ليست دار أمن، لكن في الغالب تكون دار كفر وفي الوقت نفسه هي ليست دار أمن، فيهجر أو يهاجر من هذه الدار كي يقيم دينه. وهناك قد تكون بقعة في بلاد الإسلام لا يستطيع القيمة في دينه، أو قد تكون في داخل بلد مسلم وفيه الأمن لكنه في مكان في بقعة ما في دار الإسلام كثرت فيها الفتن والمعاصي واختلط في الأمور واختلط أهل الباطل بأهل الحق دون تمييز، يخاف على دينه فينتقل إلى بقعة قد تكون قريبة منها، يعني نفس كما قلت في المدينة نفسها لكنها بقعة آمنة ليس فيها فتن. ونشبه هذا بواقعنا نحن الآن، كما نصحت بعض إخوانكم من قبل أنه مثلا في منطقة في مدينة نصر حي عاشر هناك مواطن هناك فتن واختلط بها أهل الباطل أو ارتفع أهل الباطل من أصحاب الاتجاهات المختلفة، أصحاب النهارات التكفيرية وأصحاب الفتن وأصحاب الأهواء بمختلف مسمياتهم، ولكن لا يتميزون في الغالب، بل قد تجدوا في المسجد الواحد يصلي عدة طوائف، وهذا الأعجمي خاصة مسكين أتى المكان لا يتعلم دينه، لما يختلط هؤلاء أو لا يميز صار هذا الموطن له هذه البقعة بقعة فتنة وبقعة بلاء، فعليه أن ينتقل إلى مكان آخر آمن لا يختلط فيه مع أهل باطل ظاهرين أو لا يخاف على دينه، نحو ما حدث من تصلب بعض هؤلاء السودانيين من النصارى وغيرهم على بعض إخواننا هناك، هذا صار موطنين فتنة، بل كما كنت أقول لإخواننا لما كانوا يشتكون إلي أحيانا يقولون ينزل جهاز الأمن الوطني يقبض على كثير من إخواننا ويرحلهم، أنتم الذين خرجتم عن الباطل وصرتم وسطهم لا تتميزون. طب هذا القائم على هذا الأمر وطني أحيانا ما عنده العلم الكافي أو الدراية كافية أن يميز، أو ما عنده وقت يكفي في اشتعال فتنة أو في أمر يحتاج إلى ضبط سريع، فيأتي هؤلاء يختلطون فيضطر أن يرحل الجميع مثلا، قد يختل قد يعمل آخر، فتتكلم على الأصل أنت الآن صرت في موطن فتنة وصار في أهل الفتن لا يتميزون عنك في الظاهر، فإذا وقعت الفتنة لا تلمن إلى نفسك. وكثير من إخواننا رحلوا وبعضهم قد يكون فتن بسبب هذا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فانتبهوا إلى هذا الفقه الدقيق، كن في مكان موقع آمنة إن استطعت ما دمت أتيت إلى بلاد الإسلام تريد أن تتعلم دينك وأن تبتعد عن الفتن وأهلها. لكن للأسف صارت عادة، لماذا أؤكد على ذلك؟ صارت عادة كما صار أمرا مفروضة بالواقع، أنه يأتون إلى مصر يقولون نجد هناك، طب أنت تجلسون هناك في الحي العاجل وفي مصر تختار كل طائفة خاصة للتكفيريون أكثرهم هناك، لا تبقى آمنة تحت دعوة أن مراكز اللغة العربية لا توجد إلا هناك، لا توجد مراكز في أماكن أخرى، لا لكن مش من أجل هذا، من أجل أن تتعلم اللغة العربية قد تضيع دينك. طبعا ما أعمل من أمرك، الأمر وارد كما ذكرنا، هذا حدث مرارا وتكرارا. نعم قد تكون فترة معينة الأمور هادئة، فجأة تنقلب الأمور، أو حتى لو كانت هادئة تجد كثير من الأعاجم الذين يحتفظون بها هناك ينحرفون. سألوا أتى يتعلم العربية وما تعلم العقيدة أصلا، فيختلط ببعض أصحاب العقائد الفاسدة وهو ما زال أعجميا لا يدري شيئا، يفتن يصير تكفيريا، يصير صوفيا، يصير مع الحجاجية، يصير مع إخوانية لا تدري. فهمتم يا شباب؟ فانتبهوا ونبهوا إخوانكم إلى هذا الفقه الدقيق. نعم الله المستعان.
تاسعا، من فوائد الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو، حيث قال، ومن فوائد الحديث انه قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو، حيث قال الى الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، مع ان رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال بل ما شاء الله وحده، فما الفرق؟ والجواب أن ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فالذي صدر من الله تعالى، كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. فإذا قال قائل هل ينزل المطر غدا، فقيل الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. وإذا قال هل هذا حرام أم حلال، فقيل الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم الله تعالى.
نعم، يعني هذا أمر مهم مما نستفيد من هذا الحديث، التمييز بين الأمر الشرعي والأمر الكوني في نسبة الأمر إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور التشريعية تنسب إلى الله عز وجل، إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم بالاقتران بحرف الواو، حرف العطف الواو، لأن الله عز وجل أعلمنا بهذا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم مشرعا بأمره، يشرع الأحكام بوحي من الله. لذلك في الأمور التشريعية لا بأس أن يحدث هذا الاقتران. وأما في الأمور الكونية التي هي من الخلق والتدبير والرزق، التي لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقترن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين عز وجل، ما يقول نزل المطر بأمر الله ورسوله، لا يجوز. رزقت هذا المال بفضل الله ورسوله، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الرزق، ولا يملك إنزال المطر، ولا يملك النفع ولا الضر. وهذا الذي وقع فيه غلاة الصوفية وغلاة الروافض، من نسبة بعض الأعمال الكونية إلى أئمتهم أو شيوخهم الذين يغلون فيهم، فلم ينسبوا فقط إليهم العبادات، نسبوا إليهم بعض الأمور الكونية من الخلق والرزق والتدبير، فوقعوا بشرك الربوبية وبشرك الإلهية. وطبعا قول القائل نعم الله ورسوله أعلم، هذا إن قيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد أو بعض الصحابة يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يسألهم عن شيء فيرد الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. طب غير حضور النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك من قد يتجاوز هذا، وبعض العلماء تحت ليس تحت دعوة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لا، لأن الرسول أعلم أي بالتشريع يعني هذا الحكم. هذا الباب قد يجوز بهذه النية، الله ورسوله أعلم من هذا الباب، أي باب التشريع، أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك وأعلم الناس بالشرائع التي شرعها هو صلى الله عليه وسلم والتي نقلها عن رب العالمين. من هذا الباب نعم تصح يصح هذا الأمر، تصح هذه المقولة. تفضل.
عاشرا، لما أعاد صلى الله عليه وسلم ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط للفظ الأول، وهي قوله هجرته إلى الله ورسوله ولم يعده بقوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، بل قال هجرته إلى ما هاجر إليه. والجواب سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكريم ذكر الدنيا والغض منها وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب لما قيل فمن أحب شيئا أكثر من ذكره وكبره، وهو عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن حب الدنيا والتعلق بها، وهذا معنى لطيف تعرفه. الله موفق.
نعم، هذا واضح بين لا يحتاج إلى بيان، ولهذا نكون انتهينا من الحديث الأول، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.